بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل في قلوبهم مرض عندها فزادهم الله مرضا سبحان الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا موعد الآية هذه سبحان الله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر الله أكبر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وعن عكرمة وطاووس في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا. وهكذا وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله بما كانوا يكذبون
هذا تفسير عظيم سبحان الله. في قلوبهم مرض، ما المرض؟ قال بعضهم الشك، وقال بعضهم الرياء، وقال بعضهم النفاق. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد. ليس مرض القلب هنا مرض في شريان أو في وريد أو في، إنما هذا مرض في الدين. وما مرض القلب في الدين؟ مرض القلب الشك، النفاق، الرياء، الحسد، الحقد، الضلالة، هذه كلها أمراض القلب. وهذه أمراض فتاكة، إذا تمكن مرض منها في القلب فتك به فتك به. وما ضل ضال إلا بمرض في القلب. فأساس الصلاح والفساد القلب. كما أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الأمة بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في القلب وقر في القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر في القلب وصدقه العامل. فأساس الهداية ما وقر في القلب، وأساس الضلالة ما وقر في القلب. فإن وقر في القلب ظلمة مرضه ما أنتج إلا مرضا. فما أعظم تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكل هذه التفاسير لا تعارض بينها، فهي مبنية على التنوع. فمرض القلب الرياء، ومرض القلب النفاق، ومرض القلب الشك والحيرة، هذه أمراض. فقال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد. سبحان الله. يعني في علل يا اخوان عند الناس في الدين امراض. نعم. طيب هذه الامراض تكشف عند دكتور مين؟ اي طبيب. طيب احنا وليكن مثلا احنا الان في بيلة مثلا يعني، فصاحب مرض القلب يذهب الى المستشفى، روح يقطع تذكرة قول له انا اريد عندي مرض في القلب، يقول لك طبيب القلب مالكش النهارده؟ لا. قول له لا انا عندي مرض اخر. ايه المرض اللي عندك؟ عندي شك، عندي نفاق. يقولون انت مجنون. ليس عندنا. طيب اي عياده؟ طب نروح المنصوره، طب نروح اسكندريه، طب نروح القاهره، نريد اطباء لهذه الامراض. ليس يوجد هذا الا عند العلماء الراسخين الناصحين، لان علاجك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاجك في القرآن والسنة. ومن يدري عن القرآن والسنة؟ الغواصون، وهم العلماء الناصحون والأئمة الراسخون. فإن وفقك الله عز وجل إلى أحد هؤلاء الأطباء فهذا من سعادتك. فإن ذهبت إلى دعي من الأدعياء كتب على عيادته كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فغشك وخانك وخدعك، فإذا بهذا قول شيخي وحزبي وإمامي، فأعطاك ما يقوله شيخه لا ما يقوله إمام الأمة الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت. هلكت من حيث لا تدري، فظننت أن هذا الدواء ولم تدري أن هذا عاجل الداء. فلقد كان يمكن أن تعيش شهرين أو ثلاثة، ولكنه صارع في قتلك وموتك. وما هذا إلا بسوء صنيعك. فالله عز وجل ما يقبل رجل يريد الهدى فيعميه. خذها قاعدة يا أخي، اوعى تقول أنا أعمل إيه، ما أنا رحت له، ما أنا رحت ظننت ورحت. والله 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 لو علم الله فيك خيرا ما دلك إلا على الخير. والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح، أنا عند حسن ظن عبدي بي، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، فمن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقال النبي، قال الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم قال، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلئن وقعت على واحد من هؤلاء فبسوء صنيعك. أما لو خرجت قلت يا رب بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، والله لو صدقت في هذا ما دلك الله إلا على كل خير. شيطانك يقول ما بالك بعبد يقول لآخر ما بالك بعبد كفي ووقي وعوفي. خلاص دعنا، دعنا من هذا، لا سبيل لنا على هذا الرجل، دعنا من هذا، دعنا سبيل، خلاص ما لنا سبيل عليه، هذا الرجل عوفي ووقي. لكن كونك تدل على صاحب بدعة، كونك تدل على صاحب أمراض، فلا تقل ولا عذر لك، هذا بسوء صنيع شيخي وهذا بسوء نفسك. فلقد علم الله أن هذا قدرك ولهذا هيأ لك هذا. أما من أراد وتحركت نفسه لطلب الهدى فوالله ما يدله إلا على الخير. انظر من الذي جاء بسلمان من فارس حتى يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وما الذي أبعد أبا لهب وهو عمه يتبع النبي في كل مجلس، تبا لك يا محمد ألا هذا جمعته. فمن أراد الخير بصدق هيأه الله. انظر إلى الغلام الذي قال، لما قال الساحر للملك إنني كبرت
وابعث لي بغلام أعلمه حتى يحل محل إذا مت. فجاء الملك بغلام، طبعا الغلام هذا قد اختاره على علم أكيد أن هذا الغلام فيه مصارات خاصة، نبيه هذا الذي سيحل محل الساحر، والساحر ده المستشار الأول للملك، طبعا المستشار الأول للملك، فمن فالغلام هذا فيه مواصفات خاصة. سبحان الله يا أخواني، يا سبحان الله. فبينما الغلام يتردد على الساحر ليتعلم السحر ليكون الرجل الأول في مملكة الملك، إذا براهب في الطريق، فمر الغلام بالراهب فجلس عنده فأعجبه كلامه فاستمع منه وأعجب به، ثم يذهب بعد إلى الساحر متأخرا، وهكذا هيأ الله له ماذا يا إخواني في طريقه؟ الراهب، فاستمع ثم تعلم الحق منه، وبدلا من أن يصبح الرجل الأول عند الملك أصبح الرجل الأول الذي يحارب دين الملك. وقصته معروفة، يهيئ الله عز وجل، يهيئ الله، قاتل 100 نفس، أنا 99 نفس، أنا أريد دلوني على رجل عالم أو صالح، دلوا على راهب، ذهب إلى الراهب، أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال أعوذ بالله، 99 نفس، ما لك من توبة؟ قال ما لي توبة؟ قال ما لك توبة؟ قال طب تعالى، فقتله فأتم به 100. لكن النفس ما زالت تتحرك لطلب التوبة حتى دل على عالم، هذا الرجل هو الذي سيفتيك. فذهب إليه قال إني قاتل 100 نفس، مش 99 بقى، 99 الكسر ده قد يهون من شأن الله، ولهذا لما يجي يعلن أصحاب المحلات عن شيء يقول لك إيه 99 جنيه، لكن لو قالك 100 جنيه يجي لك سكتة، أو لو قالك 100 جنيه سكتة، 100 جنيه مجمدة كده يبقى سكتة، لكن 99 جنيه غير 100 جنيه، هذا قاتل إيه بقى 100 نفس. فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وين توب، ولكن إيه الحق بأرض كذا؟ فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فمات الرجل في الطريق، واختصرت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أوحى الله إلى الأرض، يا الله يا الله، يوحي الله إلى أرض أن تبعدي، وأخرى أن اقتربي، ليكون مع الأرض التي قصدها لا التي سفك عليها الدماء، لأن المعتبر النفس، فلما خرجت تطلب الهدى فهي مع أهل الهدى وإن لم تلقهم، ولما خرجت نافرة من المعصية فهي بعيدة عنها، وإن ما زالت رائحة بدنه من رائحة بدن قومه. أحوال ينبغي أن تتدبر، ومقامات ينبغي أن تفقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يا أخوان، قصة الهداية والضلال هذه قصة يا أخواني لا تتقدمها قصة أبدا، ومسألة لا تتقدمها مسألة، وفيها اعتبارات وفيها نصوص وهدايات. فهذا يقول عبد الرحمن هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد. مرض الجسد سهل، عندك مرض في قلبك سهل تروح لطبيب القلب يعالجك، يغير لك صمام ولا غير لك شريان ولا أي شيء، سهل جدا. أما مرض القلب هذا كيف علاجه؟ ثم قال وهم المنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم مرضا أي رجسا. وقرأ الآية فأما الذين آمنوا فزدتهم إيمانا وهم يستبشرون، قال شرا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزدتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. نسأل الله العافية. قوله تعالى بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، يكذبون ويكذبون. يكذبون إذا صدر الكذب منهم، يكذبون أي يكذبون ما جاءهم، ففيهم الوصفان. ولهذا أخوان العلم بالقراءات أيضا، الحقيقة أن العلم بالقراءات علم بوجود تفسير، لأن كل قراءة تضيف معنى، تضيف إيه؟ معنى. يكذبون يكذبون، يكذبون يكون الكذب صادرا من منهم، يكذبون أي يكذبون ما يأتيهم من صدق ومن إيه ومن خير، فإنهم كانوا كذابة ويكذبون بالحق، يجمعون بين هذا وهذا وهذا، هم يكذبون وهم يكذبون، فإن جاءهم الحق كذبوه، وإن قيل لهم تكلموا تكلموا بالكذب، فالكذب فيهم والكذب يردون به كل حق. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، إن تكلمت فأنت كذاب، وإن جاءك الحق فأنت تكذبه. إذن متى يسلك الصدق إلى قلبك مسلكه؟ أبدا ما في. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الموافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذون بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي ترك قتل المنافقين حتى لا يصد عن الدين، فيقول الناس إن محمدا إيه يقتل أصحابه، ولا يدرون لماذا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: يعني يتلفوا على الإسلام مع أنه يعلم أنهم على عقيدة سيئة. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن جهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن ماجشون، ومنها ما قاله مالك رحمه الله: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليسن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. يعني الحاكم لا يحكم بعلمه، الحاكم يحكم بالبينات. أنا مثلا أعلم أن هذه امرأة من كلام الناس، أعلم هذه المرأة عندها رقة في دينها، وأن رجالا يدخلون عندها وكذا وكذا إلى آخره، هذه امرأة سيرتها سيئة، فلما ترفع هذه المرأة إلي ويقال وأنا قاضي ويقال هذه المرأة زنت، أقول آه نعم أنا أعرفها أعرف سمعتها، يلا أقيم علي الحد. لا يجوز، ولكنني أطالب بالبينة، أطالب بالبينة، إما إقرارها وإما أربعة شهداء، ولا أحكم بعلمي. أعلم مثلا أن رجلا عنده رقة في ديني، ولو أنه تمكن من مال لأخذه، حرامي، رجل حرامي وكذا، فجاء رجل إلي بي وقال هذا سرق مالي، فهل أقيم علي الحد بمجرد دعوة هذا الرجل؟ أقول له البينة. فالقاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالبينة، لأن هذا الحرامي قد يكذب عليه مرة في حياته، فلعلها هذه المرة ما أدري، وهذه المرأة التي يزنى بها كل يوم لعلها اليوم ما زنت، ولهذا ورد أن النبي قال في امرأة: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، لكن لابد البينة. ولهذا ورد أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين قال لعلي رضي الله عنه: لو أن أمير المؤمنين قال بأنه رأى رجلا مع امرأة، أكنت تطالبه بأربعة شهداء؟ قال: أربعة شهداء، شهداء أو حد في ظهره، لأن الله جعل هذا عاما للأمة، فالقاضي ما يحكم بعلمه، لكن هناك قرائن مع البينة قد تكون هذه من القرائن، لكن إذا قامت الإيه؟ إذا قامت البينات على ذلك، أما أن يحكم بعلمه فقط لا. وطبعا هذه مسألة يعني خلافية، وقال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلم، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. يعني أنا أعلم مثلا أن فلان بينه وبين فلان خلاف، لكن جاءني فلان أحدهم يعني أحدهما مقتولا، فهل أقول القاتل هو فلان لكونه كان بينه وبينه خلاف؟ لا، ما أحكم ذلك، إنما أحكم بالإيه؟ بالبينة. وإن اختلفوا في سائر الأحكام يعني اتفقوا على أن لا يقتل بعلمه، لكن سائر الأحكام ما يلحق بالقتل هذه مسألة خلافية، والصواب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من ذلك. قال: ومنها ما قاله الشافعي يعني في علة أن النبي ما يقتل المنافقين، لماذا ما قتل النبي المنافقين؟ قال: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. يعني وكل قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى طالما أنهم ما أتوا في الظاهر بما يوجب قتلهم. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفع في الآخرة جريان الحكم عليهم في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وردكم الأماني حتى جاء أمر الله. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قالوا بعضهم، كل ده تعليل ليه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. ومنهم ما قالوا بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم يتلو عليهم آيات مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر. واحد زنديق منافق حاقد على الإسلام، إذا أظهر الكفر هل يقتل؟ يعني نال من الشريعة وقال شريعة إيه ديت في قتل في الحدود وكذا، لم تعد الحدود مناسبة لهذا العصر، هؤلاء الرجعيون الذين يريدون إعادة الحدود وإعادة عصر البادية، لا يمكن في هذا العصر أن يكون هناك فيه حدود، نحن في عصر الحرية، حرية الاعتقاد، حرية يعني الأديان وهكذا، فإن أظهر ذلك وهو مسلم هل يقتل بدون توبة أم يستتاب أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام له يعني. والصواب أن من ظهر منه الردة فإن الإمام مخير على حسب شر هذا الرجل، فإن شاء قتل بلا استتابة وإن شاء تركه حتى يستتيبه، إن شاء استتاب وإن شاء قتله بلا استتابة، ومرجع ذلك إلى الإمام، مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى الإمام. نعم. لا انتفت خلاص. أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم فانتفت العلة. لا لا، ما يقال هذا، إنما محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن فإن من أظهر الزندقة يقتل، لكن هل يقتل بعد استتابة ولا يقتل من غير استتابة؟ وإنما اختلف في الاستتابة لي أخواني، قالوا لأن الزندقة ترجع إلى نفاق القلب، فأنا ممكن آتي بهذا الزنديق اللي تكلم بالكلمات ثم أقول له لماذا تكلمت هذا، وخلاص تبت إلى الله، وهو ما تاب، إنما أراد أن يهرب من السيف. فلما كان محل الزندقة في القلب وذاك لا يطلع عليه، من هنا قال بعض العلماء يقتل بلا استتابة، فإن كان صادقا نفعته في الآخرة، لكن هذا لنسد الباب أمام كل من يتكلم في الإسلام ويظهر النفاق، حتى ما نأتي بواحد نقيم على الحد يقول لا أنا تبت، يبقى سهل يتكلم بما شاء، فإن أمسكت به قال تبت، لكن لو علم أنه مقتول المقتول لن يتكلم في الإسلام. والبعض يقول لا يستتاب، فإن تاب وإلا إيه قتل. ونقول مرجع هذا إلى الإمام على حسب بقى شر هذا الزنديق من عدمه. ولهذا لو فينا طبق الإسلام، لو فينا طبق الإسلام لقتل كثير من هؤلاء اليوم، أكثر هؤلاء في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فلك تجد على وسائل الإعلام اليوم من يعارض الإسلام كأنما يهودي يتكلم أو كأنما نصراني يتكلم، يتكلم في الشريعة، يتكلم في الحدود، يتكلم في أهل الاستقامة، يتكلم في كذا بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويجهر بذلك. نعم ما في تعارض، فإن لا إله لا تعصم الدم، نعم، لكن متى تعصم الدم؟ تعصم الدم بشروطها، بشروطها. فإن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، فإن أتى بنقيض الله من نواقض الإسلام كأن يسب الله أو أن يسب رسول الله أو أن يسب الإسلام فهذا يقتل، فما في تعارض. فلا إله إلا الله تعصم، نعم، لكن تعصم بشرطها، تعصب بشرطها. ولهذا قال النبي في الحديث إلا بحقها وحسابهم على الله، إلا بحقها، حق الإسلام ألا يكفر به. لكن فإن قال رجل لا إله الله وسب الرسول نقول له تعالى اذبح، يذبح، هذا يقتل لأنه لم يأتي بشروط لا إله إلا الله. ولهذا قال النبي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. إذا كفر بما يعبد من دون الله عز وجل ليس مجرد أن يقولها وفقط، فإن قالها وعبد غير الله عز وجل ما حصن هذا الرجل من القتل، ما حصن. ولهذا لا إله الله لها ثلاثة أحوال، حال يقولها الإنسان فيدخل بها الإسلام، وحال يقولها فيثبت على الإسلام، وحال يقولها فيخرج من الدنيا على الإسلام. رجل مشرك قال لا إله إلا الله، أول ما يقول لا إله إلا الله حتى ولو كان يقاتلك وجب الكف عنه لحرمة هذه الكلمة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يا أسامة؟ قال يا رسول الله أنه كان حريصا على قتلي، ده كان بيتبادل معي الضربات، حريص على قتلي، فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله. قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فإذا يدخل إلى الإسلام بلا إله إلا الله لا أحد يعترض، يعني يقاتلك الآن، شوف في حرب يقاتلك وأنت تقاتله حتى إذا تمكنت خلاص تحتك ورفعت السيف قال لا إله إلا الله، لا تقل بقى إنه ما قالها إلا خوفا من السيف، ارفع يدك، يبقى ده حال دخل بها الإسلام. فهنا قوله يترتب عليه الأحكام. طيب يثبت بقى له الإسلام والثبات على الإسلام ويعطى حكم الإسلام إذا أتى بأحكام الإسلام ولم يناقضها، فإذا ما ناقضها حتى ولو كان منافقا في قلبه فإنه لا سبيل لي عليه. ما الذي يدريني؟ أنا لم أمر بأن أشق على الناس بطونهم، المهم بيصلي معنا آه ويصوم معنا نعم، هل ظهر منه ردة؟ لا ما ظهر، خلاص نكل أمره إلى الله عز وجل، ليس لنا إلا الظاهر، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر كثير من الناس إلى ظاهرهم. لكن إن أتى بناقد قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، إذا ارتد قتل، سب الرسول قتل، وحال ثالثة أن يقولها ثم يموت، كان مشركا يهوديا نصرانيا ثم قالها ومات، هذا يحكم له بالإسلام وأحكام الإسلام ويورث وهكذا إذا قالها. يبقى عندنا حال يدخل بها، حال يثبت بها له الإسلام ولا ويحرم مال ودمه، حال يخرج بها من الإيه؟ من الدنيا. فهذا الزنديق إنما يقتل لما يظهر منه من ردة عن الإسلام، لأن الطعن في أحكام الإسلام هذه ردة والعياذ بالله. قول يقول المكثير قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم وأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم. طبعا النبي أعلم حذيفة بالأربعة عشر نفرا الذين هموا في غزوة تبوك بقتل النبي، لما جاءوا عند مضيق فهموا ينفروا ناقة النبي ليقع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله عز وجل إلى النبي بهذه المؤامرة فنجى الله عز وجل نبيه، فأعلم النبي حذيفة فقط، حذيفة فقط، ولهذا سمي حذيفة لقب إيه؟ صاحب السر، هذا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على رجل حتى يصلي عليه حذيفة، فنرى حذيفة يصلي عليه صلى عليه ولا يصلي إلا على من صلى حذيفة، وكان يقول لحذيفة أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يوما؟ سبحان الله، عمر يقول أذكرني لك النبي من هؤلاء النفر؟ ذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخاف على نفسه وهو فاروق الايه الأمة. الله أكبر. كما قال ابن أبي مليكة والأثر أخرج البخاري معلقا قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مبرؤون من النفاق، لكن هذا الخوف. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله في قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فأما غير هؤلاء الأربعة عشرة فقد قال تعالى وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ففي هذا دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر لهم صفاتهم فيتوسمها في بعضه. هذه فائدة مهمة جدا يا إخوان، يعني الله أطلع نبي على 14 نفرا، أما باقي المنافقين فالنبي كان يتوسم فيهم، ولو نشاء لرأيناك في الأرضان بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لكن ما كان النبي يعرف إيه أعيانهم. وقد كان من أشهرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق من صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم، لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر رضي الله عنه فيه، فقال إني أكره أن تتحدث العرب إن محمدا يقتل أصحابه، في رواية إن خيرت فاخترت. الخيرة فين؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فظن نبي الخيرة في ذلك، فلا خلاص استغفر، فصلى، فأنزل الله قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتهم فاسقون. فيبقى ابن كثير يرجح يا إخواني، قال ففيه دليل على أنه لم يعرفهم ولم يدل على أعيانهم، وإنما كان يذكر له صفاتهم فيتوسموا في بعضهم. إنما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أسماء 14 نفرا من المنافقين، وأعلم بذلك مين؟ أعلم بذلك حذيفة رضي الله عنه. رؤية يعني من أحد المشايخ لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، رأى أن الشيخ ابن باز قال لحذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ هذا رؤية بعد موت الشيخ بقليل. هل ذكرني لك وهذا يعني شيخ نحسبه ثقة إن شاء الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ فلم يرد عليه حذيفة، فكرر عليه ثلاثا، قال في الثالثة لا بل أنت من الصديقين، بل أنت من الصديقين، ونحسبه كذلك والله حسيب. نعم نكتفي بهذا القدر.